يقدم لكم عظة لقضية الباب المعظم الأندلس من جهة الثالث. وذلك يوم الأربعاء 6 أبريل 1994 وموضوعها
عن شاول ويوناثان.
ما يقوله الروح للإنسان
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كلمتكم في المرة اللي فاتت عن حياة داود النبي، وأريد اليوم أني أكلمكم عن شاول ويوناثان. حكاية شاول الملك دي تدينا فكرة عجيبة عن علاقة الله بالناس. كان زمان في الأول ربنا بيحكم الناس عن طريق الأنبياء وعن طريق القضاء اللي هو بيختارها. وبعدين جم الناس قالوا واحنا ليه ما يكونش لينا ملك زي الباقيين، ويبقى كأنهم مش عايزين صموئيل للنبي اللي كان هو قائد الشعب. صموئيل قال لربنا هم لم يرفضوك انت بل رفضوني انا عن ان انا املك عليهم. يعني كان ربنا هو اللي بيملك الناس، هو اللي بيدبر امورهم، مشيئة الله يعلنها الى رجل الله نبيا كان او قاضيا، وبيمشيهم بجد. هم عايزين ملك، عايزين مظاهر، عايزين عرش، عايزين كات، عايزين مظاهر الملك المتعددة. ربنا قال ما فيش مانع ننفذ لكم رغبتكم، ننفذ لكم رغبتكم. تنازل ربنا عن هذا الحكم المباشر لكي يكون لهم ملك يخضعون لأوامره، لتورينا ايه لطف الله وطبته في معاملته للناس. معلش عايزين ملك، اجيب لكم ملك. وهو عارف ان هذا الملك هيلخبط اخر لخبط. معلش نجيب لكم ملك ولو يلخبط. عجيب ربنا في هذا الموضوع. وهجيب لكم ملك اجمل واحد واقوى الواحد. كان شاول الملك ده أطول واحد في الشعب، لما يمشوا الناس يبقى أطول واحد وصل لكده، أطول واحد في الشعب وصل لكده وهو بارد عن الناس. وكان جميل جدا، مفيش حد أحسن منه. شوفوا الكتاب بيقول إيه، شاول شاب وحسن ولم يكن رجل في كل بني اسرائيل احسن منه، من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب. شاول ده يدينا فكره عن الملك الشرير. وبعدين تقول طب يا رب انت توافق على كده؟ ربنا أعطى مبدأ تكافؤ الفرص للكل، زي ما إدى مبدأ تكافؤ الفرص ليهوذا إن يبقى واحد من 12، زي ما إدى المسألة كمان لشاول اللي هو كان ملكا سيئا. ومش بس كده، وأعطاه أيضا موهبة النبوة، ومسح بواسطة صموئيل النبي، وصار اسمه مسيح الرب، وأصبح له احترام وهيبة ووقار، لدرجة ان داود النبي كان بيخاف يمد ايده عليه، يقول حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب. طب يا رب، وتدي هذا الانسان جمال في الصورة وقوة في الجسد وموهبة نبوة ومسحة مقدسة، يقول لك تكافؤ الفرق، اديله كل حاجة ونشوف هتعمل معاه ايه. ياريت كل واحد يشوف ايه عطايا الله اليه، وهل هو مشي فيها كويس ولا لا. كل عطية صالحة هي من عند الله، لكن في ناس بيستغلوا المواهب استغلالا رديئا. ربنا يدي واحد قوة جسدية يستغلها استغلال رديء، ربنا يدي واحدة جمال في الوجه في الصورة يستغلها استغلال رديء. ايه مواهب ربنا اللي ادها لك وكيف تسلك فيه؟ كمان لو ربنا اداك سلطة، السلطة دي تمشي بيها تحت ادارة الله وتحت مشيئته، ولا تمشي بيها لوحدك؟ المشكلة الاولى لشاول الملك انه اراد ان يكون مستقلا عن الله، مستقل عن الله يعني يمشي على كيف. دي مشكلة ساول، عشان كده تعب في حياته واخطأ. هو اول ملوك بني اسرائيل، وكان بداية سيئة، ولذلك لما ربنا بيتكلم عن الملك بيتكلم عن داود وسليمان، لكن شاول ده انتهى. وكان من سبط بنيامين، بينما ربنا اختار سبط يهوذا لكي يكون سبط الملك، فلا من جهة شخصه ولا من جهة سبطه، وأولويته أولوية ملهاش قيمة. شاول ما كانش عارف ان ربنا هيقطع يعني هيختاره لده، وصمويل قبله وصب عليه من الدهن المقدس من المسحة المقدسة، بيقول اخذ صمويل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. صدقوني ده ربنا طيب خالص، طيبة عجيبة الواحد ما يدركهاش. انت يا رب عارف الغيب وعارف المستقبل، وعارف ان الراجل ده لو بقى رئيس هيمشي غلط، يقول معلش اديله الفرصة ويسلك كما يسلك وبعدين نبقى نحسن. لما صب صموئيل الدهن عليه مهما كان، يعني عمل الروح يعمل حتى في أشر الناس لأنه تنسب للروح. بيقول الكتاب في صموئيل الأول 10 عن شاول، وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر، وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما دخل في زمرة الأنبياء حل عليه روح الله فتنبأ في وسطه، حتى إنهم قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. يبقى أعطاله مسحة وأعطاله قلبا آخر، وتنبأ وسط الأنبياء وحل عليه روح الرب. كل دي ميزات، لكن المهم كيف يسلك فيه. ربنا اداك ذكاء مثلا، وذكاء كبير جدا، كيف تسلك فيه؟ ربنا اداك حكمة، كيف تسلك فيه؟ مع أخيتوفل كان عنده حكمة، لكن كيف سلك فيه؟ وكان عنده ذكاء، كيف سلك فيه؟ العجيبة في الكتاب المقدس ان كثيرا من الموهوبين اصحاب المواهب اتعبتهم مواهبهم. ابشالوم ايضا كان جميل جدا في منتهى الجمال، وكان شعره طويل لدرجة كان يقصه كل سنة يبقى وزنه ضخم، لكن ابشالوم سلك بطريقة خاطئة. كل موهبة بيديها لك ربنا عبارة عن مسؤولية تعطي عنها حسابك، عبارة عن وسيلة تستخدمها من أجل ملكوت الله. شاول كان بيستخدم مش من أجل ربنا، كان ذاته هي أهم حاجة. مش بس كده، ده صموئيل دعا الشعب كله وراهم شاول وقال لهم أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك. أول مرة نسمع عبارة ليحيى الملك. قالوا على مين؟ على شاول. يحيى يحيى، بس هيحيى ازاي؟ يحيى يعني يعيش، هو عايش، لكن يعيش ازاي؟ وعمل له حفله وحفله في الجلجال، والناس فرحوا وانبسطوا وذبحوا الذبائح وانبسطوا بهذا الملك. هنا واقول عباره جميله جت في الكتاب المقدس، وهي نهايه امر خير من بدايته. ليس المهم كيف يبدأ الإنسان، إنما كيف ينتهي. شاول بدأ بداية عجيبة جدا، عبارة عن شخص قوي ودخل في حرب وانتصر وجات له النبوة وحل عليه روح الله والناس فرحوا بيه وهتفوا ومشوا وراه، وبان ان صموئيل اخذ مكانا جانبيا وبقى شاول هو اللي في الصورة. لكن مع ذلك ظل صموئيل له نفس الهيبة والوقار بالنسبة لشاول. شاول كان ملكا على كل الشعب ما عدا صموئيل، يخاف منه. وكان صموئيل ممكن يوبخه يقول له ازاي تعمل كده، ويرتعد امامه. وكان يطلب بركة صموئيل، واذا ما منحوش البركة يتعب. ظل صموئيل يمثل الحكم الالهي وشاول يمثل الحكم الارضي، حتى بعد ما ظنوا ان الحكم الالهي ده انتهى، فضل صموئيل له هيبة رجل الله. عبارة رجل الله دي عبارة جميلة، يعني أليس عن النبي مثلا كان لقبه رجل الله، الرجل بتاع ربنا. ملهوش وظيفة خالص في المجتمع، المجتمع فيه ملوك وفيه ناس كبار وفيه وظائف، لكن أليس اسمه رجل الله، دي كانت وظيفة دي. هكذا ظل صموئيل بهذا الشكل. ربنا بيدي مواهب وبعدين بيختبر الناس. بدأ في اختبار شاول.
شكرا. اللي في الطب. ماشي خلاص ماشي.
كان ملك لكن صموئيل كان له الهيبة، هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك، وإيليا كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك آخاب، ويوحنا المعمدان كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك يرود. رجل الله دي حاجة تانية. كيف يصير الانسان انسان الله بتاع ربنا اللي يستطيع ان يوبخ؟ هو تفتكر رجل الله يعني لازم يبقى راجل؟ لا، يعني الانسان بتاع ربنا ابي جايل استطاعت انها توبخ داود النبي والملك، بس بادب وبذوق، لكن وبخته ومنعته عن اتيان الدماء وارشدته الى الحق. دي صفات رجل الله اللي اتصف بها صموئيل. شاول معتز بمركزه، انا الملك ممكن اعمل، ممكن اقدم ذبيحه؟ لا، كل واحد له حدود، شاول جاوز حدود. ثاني حاجه، لما جم دخلوا في الحرب بتاع عماليق، ربنا قال له لما تخش في الحرب تخلص على الكل ولا تبقي احدا، دي كانوا ناس وثنيين ولا غنم ولا بقر. قال ان هو استبقى الغنم والبقر قال يقدم بهم ذبائح. ليه تعمل كده؟ ما ربنا قال لك لا. قال له عشان اقدم بها ذبيحة. قال له الآية المشهورة، الطاعة أفضل من تقديم الذبائح. الطاعة أفضل من تقديم الذبائح. وبرضه سمح لأن يبقى أجاج ملك عماليق. مشكلة شاول إنه بيمشي بعهده، مش بيمشي بوصية ربنا، بيشتغل زي ما هو عايز. بعد كده ربنا رفضه لأنه ما بيطوعش الكلام. وبدأ ربنا يختار داوود ومسح داوود. كان شاول أيضا من النوع المتهور اللي ممكن إنه يصدر أي أمر أو يقسم أي قسم ويطلع مش مظبوط. فلما دخلوا في الحرب قال لهم خلوكم ما تاكلوش، وملعون أقسم وقال ملعون كل من يأكل إلا المساء. كان ابنه ونسان معاه واتسحلب ومشي كده لغاية لما استطاع أن يعمل انتصار ورجع معية، فلقى عسل نحل موجود أخذ منه وكل فانفتحت عيناه. فقال له يا يوناثان انت ابن الموت، هتموت يعني هتموت. جرالك ايه؟ الشعب وقف كله ضد شاول، تصوروا ان هو ما عندوش مانع يموت حتى ابنه. وحكاية لما واحد يقسم قسم ويطلع مش مظبوط تورينا ان الانسان في تعهداته، في اقسامه، في نذوره لازم ياخد باله من نفسه. ياما الناس بسرعة ينذر نذر او يقسم قسم او يتعهد تعهد وبعدين ينضر منه. وهو ايه اللي ضيع هيرودس الملك امام يوحنا المعمدان؟ تعهداته وقسمه، وان مهما تطلب منه هيروديه يعطي. فكانت النتيجه طلبت رأس يوحنا المعمدان. يعني في ناس في اقسامهم في تعهداتهم في قراراتهم في نذورهم بتكون حاجه مش مظبوطه. اهو شاول الملك كان هيقتل ابنه يوناثان من اجل هذا الامر. بيقول ايه؟ عشان اخذ شويه عسل. قال شاول: هكذا يفعل الله وهكذا يزيد، انك موتا تموت يا يوناثان. ده كل دي قبل ما داود يخش في الخط. هكذا يفعل الله وهكذا يزيد. والعجيب استخدام اسم ربنا في الحاجات دي. زي واحد يقول للثاني ثلاثه بالله العظيم لموتك. طب اتذكر ربنا في الموضوع ده وان هو يموته. يموته ازاي؟ اسم ربنا ساعات بيستخدم استخداما خاطئا. ومش بس كده، يقول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد. انت مالك بيفعل الله دي؟ ما تسيب ربنا يفعل زي دعائي. شاول كان متهور. كل ما افتكر القصه دي بتاعت يوناثان لما كان معيا واخذ من عسل النحل، افتكر ايه فوائد عسل النحل بالصح. انا مره قريت كتاب بحاله عن فوائد عسل النحل. ان شاء الله ابقى اقول لكم شيئا من هذا الموضوع، بس ما نخرجش من شاول ونخش في العسل. خلينا كده. ربنا اختار شاول يبقى ملك، لكن شاول لم يسلك حسنا وبعد كده رفضه الرب. مش بس رفضه الرب، وبغته روح رديء من قبل الرب. من قبل الرب يعني ربنا اعطى لهذا الروح سلطانا عليه. عجيب ان انسان بعد كل هذه المواهب يصل الى هذه النتيجة. لدرجة ان صموئيل بكى عليه. فربنا قال لصموئيل: لماذا تنوح على شاول وانا قد رفضته؟ سيبك من هذا الرجل الطويل الضخم الجميل الصورة، تعال انا ابعثك لبيت يسى البيت البيت لحمي علشان تختار عيل يكون اقوى من هذا الرجل الكبير. طبعا لما داود وقف قصاد شاول كان حاجه كده متفقه كده، حاجه يعني صغير كده قصاد الرجل الضخم. داود لما دخل في الصوره كان جولياط الجبار راجل كبير، وشاول الملك اللي راح له راجل كبير، وداود كان في الوسط مفيش حاجه خالص. لكن هو ده اللي ربنا هيناخد فيه مشاكل. لما جت في حرب جولياط كان شاول خايف والشعب كله خايف، وإليا آب اخو داود الكبير برضه كان خايف. اللي ما كانش خايف هو داود الصغير، عشان كده الحكايه ما تتخذش بالمنظر. شاول كان كبيرا في قامته وكان كبيرا في مركزه انه ملك، وكان ليه اختار 3000 جندي يكونوا ماشيين معاه، 2000 يصحبوه و1000 مع يوناثان. ولكنه كان صغيرا امام صموئيل وكان صغيرا امام داود. كان يشعر بانه امام صموئيل امام رجل الله ما يقدرش، وكان يشعر امام داود ان داود في روح الله وما يقدرش، يحاول يقتله لكن ما يقدرش. الله لم يعطيه سلطانا عليه. وكان شاول صغيرا امام نفسه، كان صغير امام صموئيل وصغير امام داود وصغير امام نفسه. كانت تأتي اوقات يحتقر فيها نفسه. يمكن الانسان يقدر يحتمل احتقار الاخرين لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه. اصعب حاجة. كان امام نبل داود بيسقط في عيني نفسه وقال له انت ابر مني، انت ابر مني، انت جازيتني خيرا عن الشر، نفسي كانت في ايديك ومرضتش تنسها. وقال له انا اخطيت. عجب ان الجبروت العالمي يقف ضعيفا امام النبل الروحي اللي موجود من جوه. الانسان لا يقاس بقامته كما كان يقاس شاول، ولا يقاس بمركزه كما كان يقاس شاول، لكن يقاس بنبله وقوه قلبه من جوه. شاول اخذ الملك وبعد حكاية جولياط والنساء لما هتفوا لداود بدأ الحسد يدخل إلى قلبه وبدأ الحسد يحطمه من جوه. مشكلة شاول توريكوا إن خطية توصل لخطية توصل لخطية لغاية ما الحكاية تتعقد جدا. غيرته من داود وصلته للحسد، والحسد وصله للحقد والعداوة. وبقى ينظر داود ويعاينه كل يوم يشوف رايح فين. وبعدين اوصله الى الاعتداء ومحاولة الضرب والقتل، ويضرب بالسهم عايز يموت داود. ايه الحكاية دي كلها؟ ومطاردته من حتة لحتة. وكل هذا كان في مشكلة أخرى مع شاول هي الجهل. طب ما دام داود ده ربنا اختاره أنت هتقدر عليه إزاي؟ ما دام ربنا أقابه ملك أنت هتقدر عليه إزاي؟ ما دام ربنا هو اللي بينجح طريق داود يبقى أنت هتقاوم الله. ظهر إن شاول كما لو كان يريد أن يقاوم الله. ابتدى الشر اللي فيه ينتشر، ينتشر حواليه. فقال اجوزه ميكال لكي تصير له شركا، يعني يجوز بنته عشان تتثبت في قتل زوجها. وقال لي يوناثان، قال له لازم تقتله. تقتله ليه؟ هو ده اللي هياخد الملك منك ومن عيلتك. بدأ يكلم عبيده ويقول لهم تقتلوا داود. فبدأ الشر بعد ان كان داخله ينتشر شيئا فشيئا. يوصي عبيده ضد داود، يوصي بنته ميكال انها تكون جبهة داود وتشوف طريقة قتله، يوصي ابنه نسان يقتله، هو نفسه يضرب. اصبح مفيش تمخه غير حاجه واحده، ازاي يتخلص من داود. طب داود الحكايه بتاعه ربنا، انت هتقف قصاد ربنا؟ ربنا ما كانش في مخه شاول. اللي في مخه الملك والوراثه وداود، ازاي يتخلص منه؟ تصوروا داود كان بيدافع عن شاول ويهديه من الروح النجس اللي عليه وهو عايز يموته. بيموت مين؟ الشخص اللي بيهديه وبيضرب له على العود وبينقذهم. حينما فسد شاول من الداخل فسدت كل تصرفات النفاق. عاد صموئيل وعاد داود وعاد الله نفسه، وربنا ذهب روحه من عند شاول وبعت له روح ربيع يتقلب، وفقد اعصابه فبقى يهيب ويضرب، وفقد اسرته وفقد مصداقيته. يا ما وعد داود وقال له خلاص مش اقرب عليك يا ابني، ويقرب عليه تاني ويجري وراه، اتلخبط كله من اول الاخر. وبعدين انتهى امره انه بدأ يستشير الجان، بينما كان مانع الجان. حكاية الجان دي الجن دي ترجمة عربية، لكن احنا ما عندناش غير ملايكة وشياطين، لكن حكاية الجان دي كلمة الجان دي انا عدت ابحثها بحث شديد جدا، واتصلت بأساتذة اللغة العبرانية علشان يقولوا لي كلمة جاندي جت منين، وشفت الترجمات الإنجليزي بتاعتها. الترجمة الإنجليزي في صموئيل الأول 28 يقول familiar spirit، يعني أرواح مألوفة. وبعدين سألنا البعض قال له دي تبقى يمكن أرواح تحت الأرض، هما شايفين برضه استخدامه للجان دي. قصة شاول كأنه راح للساحرة أو العرافة بتاعت عين دور، قصة فيها كلام كتير. ناس كتير قالوا ما ظهرلوش صموئيل وهي ما تقدرش تحضر ارواح وما تقدرش تجيب صموئيل، والقصه فيها كلام يتاخد. يعني اول ما راح لها شاول الملك ما كانتش عارفه ان هو كفايه طوله، ما فيش حد بالطول غير شاول. وبعدين قال لها هاتيلي صموئيل علشان اكلمه. هو كان فقد صموئيل ومن ساعتها ما بقاش يقابله، حتى اخر مره لما عدى بالمفرقه صموئيل شخط فيه وزعق له، فقال له معلش باركني، رفض يباركه. فمشي صموئيل راح شد ثوب صموئيل تمزق في ايده، صموئيل قال له ربنا هيمزق لكدك، ومن ساعتها ما بقاش يشوفه. ومات صموئيل وهو غير راضي عنه. مشكلة ان شاول يموت رجل الله وهو غير راضي عنه، مهما كان ملك. حاول ابنه يكلم روحه بعد وفاته ومش طايله. ربنا لا بيكلمه بالاحلام ولا بيكلمه بالرؤى ولا عن طريق الكهنوت، ولقى نفسه ضايع. قال ادور على روح صموئيل يكلمني. يكلمه ازاي؟ عن طريق الجان. العجيبة ان المرأة دي الساحرة قالت له كلمة لو هو عنده يعني ادراك لمعنى هذه الكلمة كان يفهم معناها. هو تنكر وراح لها، فقالت له المرأة هو إذا أنت تعلم ما فعل شاول الملك، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتمتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب إنه لا يلحقك اسم في هذا الأمر. عجيبة ان هو بيستخدم اسم ربنا كتير وهو ما يعرفش قدسية هذا الاسم. يستخدم اسم ربنا في الدعاء يقول لي يونس لازم تموت، ويستخدم اسم ربنا مع هذه الساحرة، بيستخدم اسم ربنا وهو مش عارف ايه الحكاية دي. الكتاب بيقول فلما رأت البرق صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قالت لماذا خدعتني وانت شاول؟ فقال لها لا تخافي. قالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجه الأرض. هي ما قالتلوش انه صموئيل وهو ما شافش صموئيل، دي العرافه قالت له انا شايف الهه صاعده من الارض، ولو كانت هي بتحضر راس صموئيل كانت عرفت انه صموئيل، وكانت فرحت ان يعني قدرت توصل للي هي عايزاه، ما كانتش تصرخ بصوت عظيم وترتعد وتخاف وتقول ارى الهه. الكلام اللي بيقول الكتاب ان انهول صموئيل ده او اللي اخذ شخصية صموئيل مش كلام جديد، كنا نقول له شق الله المملكة عنك لمعروف من قبل كده واعطاها لقريبا، الكلام ده اتقاله قبل كده لانك لم تسمع لصوت الرب ده اتقاله قبل كده ومعروف، وحكاية عمليك معروفة. وبعدين يقول له هتنهزم، هنا كلمة لو واحد يشوفها يلاقي لها معنى كبير، بيقول له هتنهزم في الحرب وغدا أنت وبنوك تكونون معي. نعيد، هو معقول شاول هيبقى مع صموئيل بعد ما يموت؟ بالمستحيل، ده إبراهيم قال للرجل الغني بيننا وبينكم هو عظيم، لا أنت تقدر تيجي عندي ولا نقدر أروح عندك. غالبا اللي ظهر لشاول ده كان روح من الارواح، ربما شيطان اخذ صوره وكانه صموئيل، لكن شاول كانت نهايته. العجيب في نهايه شاول، اول مره اسمع في الكتاب المقدس عن، انت عارفين في ناس بيحرقوا أجساد الموتى، أجساد حبايبهم يعني مش عدو عدوين ليهم، يعني غاندي وكان الزعيم بتاع الهند كلها والأب الروحي لما مات حرقوا جثتهم، ده عاد عندهم وإيمان عندهم. شاول أول واحد اتحرقت جثته لما مات في الحرب، لما مات في الحرب أعداؤه في الحرب وهم بيفتشوا في القتلة لقوا شاول وولاده الثلاثة، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه وإيه تاني، ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت بيت الآلهة بتاعتهم، وسمروا جسده على سور بيت شام. إيه يا ربنا البشاعة اللي ما بيها شاول دي، اتقتل هو أعية وما قدرش وشعر بقى بآلام الموت، ولو خد الموت فسقط على سيفه وخلى واحد يدوس عليه، يعني كأنه دخل في جزء من الانتحار. وبعد ما مات أعداؤه أخدوه وقطعوا راسه وسمروا جسده على سور المدينة، واخدوا سلاحه وحطوه في معبد الاوثان بتاعتهم، السلاح ده اللي مسكه داوود وقال ما اقدرش امد ايدي الى مسيح الرب، وقال له ابعت واحد من جنودك ياخده. وبعدين الناس اصحابه بقى السكان مش جلعاد سمعوا باللي حصل، فقام كل ذي بأس وصاروا الليل كله واخذوا جسد شاول واجساد بنيه عن سور بيت شان وجاءوا بهم الى يابيس واحرقوها هنا واحرقوها واخذوا عظامهم ودفنوها تحت الاسلة وصاموا 7 ايام. وداود كافأهم لانهم اهتموا لانهم اخذوا جسد سيدهم. وشاول وجد نفسه ضاع في حياته وضاع في وفاته وضاع في ابديته. العجيب في هذا الامر ان مثلما كان شاول بهذا الشر ابن يوناثان كان من انبل الشخصيات التي عرفها التاريخ ومن اكثر الاصدقاء وفاء واخلاصا وحبا. ابوه كان مليان من الحسد من جهة داود ويوناثان كان مملوءا من الحب من جهة داود. ده شاول الملك كان خايف ان اولاده لا يملكون من بعده والملك يتجه لداود، واولاده اللي خايف عليهم لا يملكون هم اللي كانوا بيحبوا داود. يوناثان خلع جبته واداها لداود وسلاحه واعطاه لداود وعمل عهد بينه وبينه واحبه اكثر من نفسه. يوناثان ابن شاول لم يكن في الخطيه او الشر اللي عاش فيها شاول. يعني احنا نلاقي في التاريخ انواع من الناس، نلاقي قديس اولاده قديسين ونلاقي قديس اولاده خطاه زي صموئيل النبي اولاده كانوا وحشين، وزي مثلا اسحاق كان له ابن عيسو ابن وحش. ولكن نلاقي شخص شرير ابن قديس فهو ده شاول شرير وابن قديس. لم يأخذ القداسة بالإرث عن أبيه لأن أبوه كان رجل وحش، ولم يأخذ القداسة بالقدوة الصالحة من عيلته لأن أبوه كان إنسان وحش وعليه الشيطان وعايز يقتل في الناس. ده حتى ساعة الحرب اللي انتصر فيها يوناثان وكان شاول عايز يموته، نلاقي كلمة عجيبة هنا. يوناثان لما اخذ من العسل واستنارت عيناه قال يوناثان قد قدر ابي الارض. انظروا كيف استنارت عيناه، قال له قدر الارض يعني زعل الناس كلها. طب ما كان يخليهم ياكلوا وياخدوا قوة ويحاربوا بيه، يخليهم زعلين طول النهار ويحاربوا. قال ابي قد قدر الارض انظروا كيف استنارت عيناي. فكم بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمة اعدائه التي وجدوه، اما كانت الان ضربة اعظم الى اخره. الشعب كان مع يوناثان لكن ما كانش مع شاول. يوناثان كان شخصية نبيلة، قلبه تدقى من الحسد والغيرة فعاش في الحب والوفاء. يوناثان كان من النوع الذي لا يقبل الشر ولو من أبيه، فلما أبوه أراد أن يقتل داود قال له لا لا يخطئ الملك، ما تخطئش إلى دم بريء، ده داود كان كويس بالنسبة لك. يعني استطاع انه ينصح ابوه ويقول له اللي انت بتعمله غلط. ابوه نوما حب يضرب السهم ويقتله. يوناثان كان بينقذ داود من خطأ ابيه. يوناثان يمثل الصديق المخلص المحب النقي الذي لا يضر صديقه. يمثل الشخص الذي لا شهوة له في الملك أبدا ولا يحب العظمة، لذلك لم يدخل الحسد إلى قلبه. يمثل الإنسان الذي عاش نقيا على الرغم من أن البيئة التي كان فيها لم تكن نقية. كان هو أمير ابن ملك، لكن كان يحب أن داود يبقى هو اللي خطوه، ممكن يختفي لكي يظهر داود. لذلك لما مات داود رساه رساء عجيب وقال له قد تضايقت عليك يا أخي يا أخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي أعجب من محبة النساء. جايز محبة النساء فيها جزء جزداني، لكن محبته ليوناثان كان كلها محبة روحية، وكان أحسن ليه من الأخ. قال له تضايقت عليك يا أخي يوناثان. ثم داود له أخ اسمه إلياب وكان إنسان وحش ومتعب، لكن يوناثان صديق أعز من الأخ وأعظم. ميح الله نفسه في فردوس النعيم ونفعنا بصلواته وتفضل.